صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق دليل مسلك الاقتضاء، يعني دليل السيد الخوئي، ودليل مسلك العلية، ودليل ايضا الشيخ الناهيني، ذكرناه فيما سبق. الان عنوان جديد، نقضان، قلنا نقضان علما للشيخ العراقي. نقض الشيخ العراقي على مسلك الاقتضاء بنقضين يصلح كل واحد منهما ان يكون دليلا على مسلك العلية. الاول، النقض الاول، ان العلم الاجمالي لو كان يستلزم وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء دون العلية، فيلزم أن نقول في بعض موارد العلم التفصيلي، وأؤكد التفصيلي، يلزم إمكان أن نقول بذلك، أي بالاقتضاء. فإذا أمكن هناك أمكن هنا، كما لو فرض أن المكلف علم بدخول وقت صلاة الظهر، ولكن في نصف الوقت شك هل امتثل أو لا. إن الفقهاء اتفقت كلمتهم في هذه الحالة على أنه تلزم الموافقة القطعية، أي بأن يصلي المكلف ويتيقن بفراغ ذمته، ولا يحتمل أحد الترخيص في خلاف ذلك، أي أنه لا يلزمك أن تصلي من جديد. كلا، بل أطبقت كلمتهم على لزوم الامتثال من جديد. فلو كان العلم الإجمالي يستلزم بنحو الاقتضاء وجوب الموافقة وليس بنحو العلية، فليقولوا في هذا المثال بذلك ايضا، والحال لم يقولوا. هذا ما ذكره قدس سره، وهو واضح الوهم، فإن الفقهاء لم يقولوا لا يمكن للشارع أن يرخص فينا في ترك الامتثال من جديد. إنهم لم يسلبوا الإنسان، وإنما حكموا بلزوم الامتثال من جديد. وحكمهم هذا إما من جهة قصور دليل البراءة عن الشمول لمثل هذه الحالة، فإن حديث رفع ما لا يعلمون منصرف إلى حالة الشك في أصل ثبوت التكليف من البداية، كان يشك أن صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة، إنه شك في أصل الوجوب من البداية. لا ما إذا علم بالتكليف وشك في سقوطه، فإن الحديث منصرف عن مثل ذلك، هكذا يقال أو يقال إن ما دل على أن الشك بعد مضي الوقت لا يعتنى له، فإنه قد دخل حائل، وهو ما يعبر عنه بقاعدة شنو؟ الحيلولة. فإن الوقت حائل، يستفاد منه أنه قبل دخول الوقت يلزمك أن تأتي بالصلاة. إذن هم حكموا بلزوم الامتثال من جديد لأحد هذين أو بشيء ثالث. أما أنه لا يمكن أن يرخص الشارع، لا يمكن أن يرخص الشارع في ترك الامتثال الجديد، فلم يقولوا بذلك. والنافع للشيخ العراقي هو نفي إمكان الترخيص في ترك الامتثال الجديد. أما مجرد أنهم لم يحكموا بكفاية الموافقة الاحتمالية فلا يصلح دليلا وسندا له، قصد تسره كما هو واضح. والمهم هو النقض الثاني. النقض الثاني وحاصله ان اصحاب مسلك الاقتضاء قالوا ان ذمتنا قد اشتغلت بالجامع، واما الخصوصيه فأصل البراءة عن هذا، عن هذه الخصوصية، يعارض بأصل البراءة عن تلك الخصوصية، ويتساقط الأصلان، فتلزم الموافقة القطعية لتعارض الأصلين. هكذا قال أصحاب مسلك الاقتضاء، ونحن نقول لهم، هاي منو قاعد يحكي الآن؟ الشيخ العراقي. فهذا من النقود المهمة والشبهات المهمة ومنه يعرف منزلة وقدر الشيخ العراقي. ونحن نقول لهم أي لأصحاب مسلك الاقتضاء إن حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا له إطلاقان، إطلاق أفرادي بواسطته يشمل هذا الحديث يشمل هذا الفرد يعني صلاة الظهر، وذاك الفرد يعني صلاة الجمعة، وله إطلاق أحوالي ومقتضاه أنه رفع هذا أي وجوب الظهر مثلا في حال الإتيان بالجمعة وحالة عدم الإتيان أنه مرفوع وجوب صلاة الظهر لأنه غير محلول، وهكذا هناك إطلاق أفرادي وأحوالي من ذلك الجانب، يعني من ذلك الجانب قضوياً في صلاة الجمعة. وتطبيق حديث رفع على كلا الفردين مع التحفظ على الإطلاق الأحوالي إضافة إلى الإطلاق الأفرادي شيء غير ممكن، لأنه خلف العلم الإجمالي، فلا يمكن أن يثبت رفع هذا في حالة الإتيان بذات وعدم، ورفع ذات في حالة الإتيان بالأول وعدم إنه مخالف قطعي. ولكن هذا لا يعني أن النوبة تصل إلى تفاقص رأسه، بل هناك مرحلة متوسطة بين سقوط رأسه وبين تطبيق كلا الإطلاقين، وذلك بأن نبقي الإطلاق الأفرادي ونسلمه لأطلاق الأحوال، فكل من الفردين رفع وجوبه بمقتضى الأطلاق الأفراد، ولكن شريطة الإتيان بالفرد الآخر لأننا سلمنا الإطلاق الأحوالي، فبسلم الإطلاق الأحوالي مع التحفظ على الإطلاق الأفرادي تصير النتيجة كل فرد من هذين رفع وجوبه ما دام قد أتي بالفرد الآخر، فوجوب الظهر مرفوع ما دمت قد أتيت بمن بالجمعة، ووجوب الجمعة مرفوع ما دمت قد أتيت بالظهر. إنه يمكن تطبيق دليل الأصلين بهذا الشكل الذي هو مرتبة متوسطة بين السقوط الكلي وبين التطبيق الكلي، ولا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح، إذ قد أبقينا الإطلاق الأفرادي بلحاظ كليهما
وتلمنا الاطلاق الاحوالي بلحاظ كليهما،
فتصير النتيجة هي الرخصة في ترك واحد بشرط الاتيان بالاخر، وهذا معناه شنو؟ الترخيص في ترك الموافقة القاطعية، ان هذا نقض واشكال وجهه الشيخ العراقي اعلاما على الشيخ النائيني وكل اصحاب مسلكه، وقال هو لا يرد علي لاني انا اقول الترخيص حتى في الطرف الواحد مستحيل يستحيل، اما انتم تجوزون الترخيص في الطرف الواحد لانكم تقولون بمسلك الارتضاء، فيلزم ان تحكموا بالتحير المشروط، فالمكلف مخير في ترك كل فرد شريطة الاتيان بالفرد الاخر، وهذا ما يعرف بشبهة التخيير المشروط، وهذه من الشبه القوية والمهمة التي سجلها الشيخ العراقي، وقد اختار الاعلام وقعوا في حيرة من ناحية كيفية الجواب، وانتم تأملوا الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الآيات الأربع التي هي من سورة إبراهيم عليه السلام تشتمل على أدعية إبراهيمية لإبراهيم عليه السلام. أنتم تعرفون وتعلمون أن القرآن الكريم ينقل لنا بعض كلمات الآخرين ما دامت كلمات مقبولة ومرضية، وخصوصا إذا كانت من الأدعية، وإبراهيم عنده أدعية جميلة ظريفة، أو حينما القرآن ينقلها لابد المقصود تعلموا أنتم هذه الأدعية. وأتذكر أن هناك كتابا صغيرا للسيد هبة الدين الشهرستاني رحمة الله عليه، صغير كراس، هذا أتذكر قبل 50 سنة تقريبا، قد جمع فيه الأدعية القرآنية، وهو شيء جميل في تلك الفترة الزمنية، لكن في زماننا إذا واحد راد يصنع هذا العمل مجرد الجمع، لا، الجمع مع استشهاد بروايات مع تحليل و
التحقيق وغير ذلك بدرجة الذي يكون نافعا، فإنه عمل، هذا عمل جيد وجميل. وعلى أي حال القرآن الكريم يؤكد على ثقافة الدعاء، فإن البعض ليس عنده ثقافة ولا يعرف شيئا عن الدعاء، وليست عنده ثقافة الدعاء. أكو بعض الناس ترى هيك شيء، أصلا ما يعرف يندعي، أصلا مو يم الدعاء، هو في جانب والدعاء في جانب آخر، وكأنه يرى أن كل الأمور يتمشي، هي تمشي شنو؟ وحدة بشكل طبيعي. أو بعض الناس لا عندهم ثقافة الدعاء لكن لا يعرف كيف يدعو وبما يدعو، ولذلك لما تقول أنت ماذا تتمنى من الله، ماذا تريد، تشوف قضايا تافهة دنيوية يأخذ ببيانه. القرآن يؤكد على ثقافة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم صاغرين، داخرين أي صاغرين، هذا معناه تأكيد علما على الدعاء. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنصوص أيضا أكدت هذه القضية، قضية الدعاء، حتى ورد صاحب الوسائل ينقل روايات في أبواب الدعاء، وأبواب الدعاء إذا تريد تراجعها مراجعها حلوة في كتاب الصلاة بمناسبة الذكر والدعاء، يذكر روايات الدعاء، يذكر في الحديث هذا الحديث القدسي، يا موسى سلني، الإمام ينقل أن الله عز وجل قال لموسى يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك وملح عجينك، الى هذا الحد. هذا الملح احنا سألان نقول هذا الملح بعد اطلبه من الله شنو؟ لا، الرواية تقول حتى ملح عجينك وعلى في الدار. وفي رواية اخرى لا يستحين احدكم ان يسأل الله من فضله ولو شفع نعله، قال شفع النعل بعد شنو قيمته، مع ذلك لا يستحي فليطلب حتى مثل هذا من الله عز وجل. وثقافة الدعاء هي تقوم على أساس الشعور بالحاجة والفقر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا الإنسان شعر على أنه فقير هو محتاج، فيتشبث آنذاك بما بمن بيده الأمور، فيطلب منه كل شيء وهو الله عز وجل. أما إذا لم يشعر بالحاجة فلا يدعو آنذاك، وحينئذ يصيبه ما يصيبه من الغرور والعجب ومسألة أنا وأنا وما شاكل ذلك، لأن يرى هو بعد نفسه هو تام ما يحتاج علما إلى شيء. إبراهيم عليه السلام كما قرأنا في هذه الآيات يعلمنا هو والقرآن يعلم، رب اجعلني مقيم الصلاة، حتى في هذا المجال مقيم الصلاة لنفسي مقيم الصلاة ومن ذريتها بعد، ويدعو لنفسه ولذريته، وبعد يدعو بمن استجابة الدعاء، ربنا وتقبل دعاء، حتى دعائي أنا أدعو بأن يستجيبه الله عزه. وهذه من النكات الظريفة، أن إنسان يدعو باستجابة دعواته. فالمؤمن دائما لابد أن يعيش حالة الشعور بالحاجة والفقر إلى الله عز وجل، فإن هذا ينجيه من مرض الشعور بالعجب والشعور بالغرور والشعور بالكبر وسائر الأمراض النفسية الأخرى. وللدعاء أشكال مختلفة، هناك أدعية، هناك أدعية هي من نسج البشر، مثل من نسج البشر بعد شنو إسلام. إذا عندك مهج الدعوات للسيد ابن طاووس رحمة الله عليه، هو كتاب جيد جميل جليل يذكر دعوات، لكن في آخره يذكر أدعية هو يصرح مكتوب بالعمرة، ومن دعاء منه، هو من نفس السيد ابن طاووس كان يختلي في المناجات، وحينئذ هو يدعو حينما يتوجه إلى الله عز وجل، قد على لسانه يأتي دعاء معين، فله هو أدعية من نفس السيد ابن طاووس. هذا كمثال واحد. ومثال آخر السيد الطباطبائي صاحب العروة، العروة الوسطى، سيد بن اليزدي رحمة الله عليه، عنده دعوات هو منه وله، وحكم قصيرة مطبوعة موجودة، هذه همات أيضا ومقدم لها شيخ محمد حسين تلميذه، شيخ محمد حسين كاتب الغطاء رحمة الله عليه. المهم هي أدعية من نسج البشر، هذه شكل من أشكال الدعاء. شكل ثاني لا، من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يرد الروايات كأدعية الصحيفة السجالية وغيرها، هذا مرتبة ثانية عالية. أتو مرتبة ثالثة أعلى بعد، وهو أن يكون الدعاء واردا على ألسنة الصلحاء والأنبياء في القرآن الكريم، مثل ما تلوته على مسامعكم الشريف: رب اجعلني مقيم الصلاة، هذا لإبراهيم عليه السلام، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلى آخره. وأكو شكل رابع أعلى من ذلك، وهو أن يكون من الله وعلى لسان الله، والله عز وجل يقول: ادعو هكذا وقل هكذا. هذا بعد أعلى كل هذه المراتب. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يواظب على هذا الشكل من الدعاء الذي هو الله عز وجل يقول ادعو به، كهذا الدعاء الموجود في آخر سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، بلسان آخر آية من سورة المؤمنون، آخر آية وقل رب، هي بلسان قل، والصبيحة لما نسيت تدعو بعد نجي قل كلمة قل ما لهم أحنا: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله بعد هو بعد يقول لنا هيك يقولوا وقل. أو مثلا في آية أخرى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان. نفس هذا الناس أيضا بلسان قل. أو من قبيل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أيضا بلسان قل. لن الذي بلسان قل من الله ينبغي المواظبة عليها. الدرس المهم الذي نستفيده من خلال هذه الآيات الكريمة وهذه الأحاديث عن المؤمن بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص يحتاج إلى الدعاء. الدعاء يحتاج علما وفي آخرته كل واحد يحتاج. دائما يلزم على المؤمن أن لا ينسى رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا في القرآن موجود، هذه الكيفية، هذه الصياغة المواظب عليها بلحاظ الآخرة. لكن لا، أكو شيء لا بلحاظ الآخرة، بلحاظ الدنيا ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه، وهو أن يدعو الله عز وجل ليوفقه في حياته العلمية لخدمة المذهب، لخدمة المجتمع، لخدمة الحوزة. يتدرون أنتم هذه الأمور قد لا يصل إليها كل واحد. يعني أنا أوفق للتبليغ، أوفق أكون مدرس في الحوزة، أوفق أن يكون عندي نشاط تعليم أو خدمة للمذهب أو ما شاكل ذلك. هذا يحتاج إلى توفيق كبير، فيحتاج طالب العلم إلى الدعاء من هذه الناحية، ويحتاج إلى دعاء أن لا ينحرف عن الخط. هي هاي ما ترى مشكلة، لا يكون أنا أتعلم لي كم حشاية وأشوف لي كم طالب أكو عدي ما شاء الله، ويقولوا لي شيخنا شيخنا وما شاكل ذلك، وأنا هم يأخذني. إيه ترى هذا هم أقول لك إيه أنت الحمد لله الآن هذا ما مبتلين به، لكن ترى قد واحد فجأة يبتلي به، يشوف عدة الأمير وعدة جماعة وعدة وعدة وعدة، فيصيبه ما يصيبه، وقد يتكلم بكلام غير صحيح. فيحتاج أن دائما طالب العلم يلوذ بالله عز وجل ويطلب منه أن لا تصيبه مثل هذه الأمراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالح والعمل لمرضاته، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.